هائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعي من واله وسلم تسليما كثيرا. كل من نظر إلى أحوال الملائكة على نبينا عليهم صلوات الله وسلامه وجال بقلبه في صفاتهم وفي أخلاقهم وفي أفعالهم وحبهم لله عز وجل سبحانه وبحمده وحبهم للعمل الصالح ومسابقتهم ومبادرتهم إليه عقد قلبه على حبهم وتوليهم، وكيف لا وهم محبوبون عند رب العالمين سبحانه وبحمده، قد اصطفاهم الله عز وجل بذلك. وها هنا أمر لا بد أن نلحظه، وهو أن الملائكة تحب الخير للعبد من بني آدم إذا كان عبدا صالحا، وتحب له أن يبادر إلى الخير وتزيده من ذلك الخير، وهذا منذ البدء الأول. منذ البدء الأول عندما خلق الله رب العالمين سبحانه وبحمده سيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، فقال له اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم، فهي تحيتك وتحية أبنائك وذريتك إلى يوم القيامة. فلما ذهب إلى الملائكة فقال السلام عليكم، قالوا له عليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وفي هذا إشارة أن أول شيء ابتدأه الملائكة لسيدنا آدم للإنسان مشتمل على الرحمة، أول شيء مشتمل على الرحمة. فإذا كان البدء في الرحمة فهذا يدلك على أن للرحمة شأنا عظيما، وأن الملائكة يحبون الرحمة ويحبون أن يبذلوها ويقولوها ويذكروها. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، حتى إن الملائكة كما ثبت ذلك في الصحيحين وثبت في صحيح مسلم خاصة، ثبت في الصحيحين من حديث سيدنا ابن مسعود، وثبت في الصحيحين من حديث سيدنا أنس، وثبت في الصحيح من حديث سيدنا أبي ذر. رواية هذه الأحاديث كلها تدل كما في حديث سيدنا ابن مسعود أن إن أحدكم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة في مثل ذلك ثم يؤمر ب4 كلمات، برزقه وعمره وعمله وجنسه وشقي أم سعيد، برزقه وأجله وعمره وجنسه ذكر أو أنثى وشقي أم سعيد. فما يشاء رب العالمين سبحانه وبحمده فيمليه على الملك فيكون الملك مأمورا فيكتب ذلك. وهذا فيه بشارة ونذارة. البشارة أنه لا أحد من المخلوقين قط له دخل في هذه الأربع، لا في مصير الإنسان ولا في عمره ولا في رزقه ولا في جنسه، لا أحد له سلطان عليك في الرائين اللتين شغلتا كثيرا من الناس، وما أبرئ نفسي، راء الرزق وراء العمر، كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالرزق فالآجال بيد الله سبحانه وبحمده، والرزق بيد الله سبحانه وبحمده. وعلى الهامش فإن الرزق يدبره رب العالمين سبحانه وبحمده، وقد رفعه هنالك بعيدا عن يد المخلوقين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتدبير ذلك بيد الله عز وجل، والرزق يكون مرتفعا هنالك ينزل به الملائكة من رب العالمين سبحانه وبحمده، لا دخل لمخلوق أبدا في أن يزيد رزق إنسان ولو مثل برة قمح، ولا أن ينقص رزق إنسان ولو مثل مثقال الذرة من الأشياء من المثاقيل، فهذا لا دخل لإنسان فيه. وكذلك العمر، ولذلك أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه عندما تكلم عن حفظ الملائكة بني آدم وأن لكل إنسان منا ملكين، قال والأجل جنة حصينة، كأن العمر يكون كالسور الذي يلف الإنسان، فمهما كان إن لم يأته أجله يمد في حياته يمد في رزقه. وقد روي وذكر في بعض الأخبار ولعلها من الإسرائيليات أن سيدنا إدريس على نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا إن شاء الله في قص حديث المعراج، أنه في السماء الرابعة كان قد سأل رب العالمين سبحانه وبحمده أن يصعد به إلى السماء الرابعة، فلما صعد إلى السماء الرابعة قال ملك الموت عليه السلام: سبحان الله، إنه كان قد كتب عندي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فقلت أن يكون لإدريس أن يكون في السماء الرابعة، فسبحان الله رب العالمين. فأجل الإنسان وعمره ورزقه ومصيره بيد الله سبحانه وبحمده، وهذا يجعل عند الإنسان سكينة واطمئنانا، ويكون أيضا عنده وجل أن صفته ونعته غيب عند رب العالمين سبحانه وبحمده، لا يعلمه أحد إلا رب العالمين سبحانه وبحمده ومن أطلعه عليه من الملائكة الكتبة الذين يكتبون مقادير السماوات والأرض. فهذا يجعل عند الإنسان نازع الخوف والانكسار لله عز وجل. أيها المباركون، نحن فقراء ومساكين فارغون من أعمالنا، وقد كنت مرة أقول لبعض الأصدقاء عندما يخرج لك ذلك الإيصال بعد العملية السحب فيقال عملية مقبولة أو غير مقبولة، قلت سبحان الله رب العالمين، أين من رحمة الله بنا وإحسانه إلينا وستره أحوالنا أن أعمالنا لا تخرج لنا إيصالات بعد فراغ الإنسان من تسبيحه أو صلاته أو حجه أو عمرته أو قيامه أو بره، لا يأتيك إيصال، وإلا لأصاب الإنسان ما أصابه، لأن الإنسان منا طبع على النقص وفي أعماله ما فيها من الشوب. سبحان الله رب العالمين، فهذا يوجب لك انكسارا وفرارا إلى الله عز وجل وتمام الافتقار لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله رب العالمين هو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يملك الموت والحياة والنشور، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا يوجب الفرار والاعتصام ولياذ القلب وخلوص السر والضمير والخاطر والعمل لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه الملك سبحانه وبحمده، فلا يرائي الإنسان بعمله ولا يقصد غيره بعمله، ويكون مطمئنا بالله عز وجل خائفا من أن يكون مقصرا في حق الله رب العالمين، كما هو شأن الملائكة على ما سيأتي، كما هو شأن الملائكة على ما سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.